لبيك اللهم لبيك.
بسم الله الرحمن الرحيم. إذاعة القرآن الكريم
من المملكة العربية السعودية.
الحج في القرآن الكريم.
قال العلماء: من علامة الحج المبرور أن يرجع الحاج بحال أفضل مما كان عليه.
أول ما يرون أحد يقدم هذه العيادة يذكر الحج عمر، والله تدمع عيونهم شوقا لبيت.
أي نوع من أنواع الإخلال بالأمن يعتبر مناقض لمصالح الشريعة وما دعت إليه.
ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين.
الحج في القرآن الكريم
برنامج حواري يتناول آيات الحج
التي وردت في بعض سور القرآن الكريم.
يعد البرنامج ويقدمه فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن سريع السريع.
التلاوة بصوت الشيخ ماجد بن عبد الله الزامل.
إخراج عبد الله بن محمد السلمان.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة المستمعون إلى حلقة جديدة من برنامج الحج في القرآن الكريم، ومع آيات كريمات من آيات الحج في كتاب الله جل وعلا. يسعدني في بداية هذه الحلقة أن أرحب بصاحب الفضيلة، ضيفنا في هذه الحلقة فضيلة الدكتور فهد بن سليمان الفهيد، عميد كلية أصول الدين بالرياض. فأهلا وسهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ.
حياكم الله وحيا الله الإخوة المستمعين.
نستأذنكم فضيلة الشيخ أن نستمع إلى الآية التي سنتناولها بالتفسير في هذه الحلقة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأتموا الحج والعمرة لله، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم، تلك 10 كاملة. ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب.
كما استمعنا فضيلة الشيخ إلى قول الله جل وعلا في هذه الآية من سورة البقرة: وأتموا الحج والعمرة لله، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، إلى آخر الآية الكريمة التي تحدثت بالتفصيل عن جملة من أحكام الحج والإحصار فيه والهدي. فلعلكم فضيلة الشيخ تتفضلون ببيان بعض ما في هذه الآية.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه آية عظيمة في ما يتعلق بمناسك الحج والعمرة. ذكر ربنا جل وعلا هذه الأحكام بعد ذكره لأحكام الصيام وبعض أحكام الجهاد في سورة البقرة، فبين ربنا جل وعلا بعض مناسك الحج والعمرة على وجه الخصوص في هذه الآية الكريمة. فيقول الله سبحانه وتعالى: وأتموا الحج والعمرة لله، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. يأمرنا ربنا جل وعلا بأن نتم الحج والعمرة، فإتمام الحج والعمرة هو أداؤها والإتيان بها كاملين، أن يأتي بالحج والعمرة كاملين فيكمل أفعالهما بعد الشروع فيهما. فهذا يدل على وجوب إكمال الحج والعمرة حتى لو كان الحاج أو المعتمر يكون متنفلا بحجه أو عمرته، فإنه إذا شرع في هذا الحج أو شرع في هذه العمرة بالإحرام بها فإنه يجب عليه أن يتم حجه ويجب عليه أن يتم عمرته. ولهذا يجب على المسلم أن ينتبه لهذا الأمر العظيم، فهذا من خصائص الحج والعمرة بخلاف بقية نوافل الطاعات كنوافل الصلاة أو نوافل الصوم أو نوافل الصدقة. فإن نافلة الحج والعمرة يلزم المسلم أن يتمها وأن يأتي بها حتى لو كان متنفلا بهذه الحجة أو العمرة، فلا فرق بين الحج الواجب حج الفريضة أو بين حج النافلة، فإذا أحرم بحج الفريضة وجب أن يتمه، هذا واضح، وإذا أحرم أيضا بحج النافلة وجب عليه أن يتمه، وكذلك العمرة. ومن الناس من يجهل هذه المسألة فيحرم بالعمرة مثلا، فإذا وجد زحاما قال لا أكمل هذه العمرة نظرا للزحام، وهذا خطأ عظيم ومخالفة للتوجيه الرباني في قول الله سبحانه وتعالى وأتم الحج والعمرة لله. ولنتنبه أيها الإخوة الكرام إلى قوله جل وعلا لله، فإن الله جل وعلا ينبهنا ويذكرنا ويأمرنا بأن نخلص له وأن نوحده وأن نتقرب إليه بعباداتنا، فلا يكون الحج ولا العمرة ولا سائر العبادات لغير الله، فهذا فيه البراءة من الشرك كله بجميع صوره وأنواعه، وفيه وجوب التوحيد والإخلاص لله رب العالمين في الحج والعمرة وفي سائر العبادات. فالواجب على المسلم أن يحذر من مقاصد الدنيا أو الرياء أو طلب الجاه أو طلب الثناء من الناس أو أن يقال عنه الحاج فلان، فالواجب أن يكون حجه وكذلك عمرته لله وحده لا شريك له.
وهذا التأكيد على الإخلاص فضيلة الشيخ في آيات الحج يتكرر كثيرا،
نعم،
سواء في سورة البقرة أو في سورة الحج، ولذلك قال ربنا جل وعلا في أثناء الآيات التي تحدثت عن الحج في سورة الحج، نعم، حنفاء لله غير مشركين به،
الله أكبر،
ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء. وقبلها أيضا فيه إشارة إلى التوحيد، بل حتى لما أمر الله تعالى إبراهيم ببناء البيت وبوأه مكان البيت قال ألا تشرك بي شيئا،
الله أكبر،
فأمره ونهاه عن الشرك صغيره وكبيره أيا كان المشرك به.
نعم، بل إن الحاج شعاره لبيك اللهم لبيك،
الله،
لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك لا شريك لك،
الله أكبر.
فالحج كله توحيد وكل العبادات توحيد، فحياة المسلم كلها لله جل وعلا، يخلص أعماله كلها لربه سبحانه، لا يشرك معه غيره، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين.
ما أدري فضيلة الشيخ هل تشاطرني الرأي، يعني كأننا نفهم في هذه الجملة قول الله تعالى وأتم الحج والعمرة لله أنها مع التأكيد على الإخلاص لله تعالى ففيها التأكيد على الإتيان بالحج والعمرة هذا النسك على تمامه،
نعم،
وفي الشروط والأركان والمستحبات على الصفة التي حج بها النبي صلى الله عليه وسلم،
اللهم صل وسلم. ولهذا هذا معنى الإتمام، فإن إتمام الشيء الإتيان به على الوجه الكامل بعد الشروع فيه، ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم لتأخذوا عني مناسككم،
الله أكبر،
فلا يكمل حج الإنسان ولا يتم إذا ضيع سنن الرسول صلى الله عليه وسلم وأعرض عنها. وهذا في سائر العبادات مثل الصلاة، يقول الله وأقيموا الصلاة، فالإقامة تشمل معاني واسعة، وهنا يأمرنا ربنا فيقول وأتموا الحج والعمرة لله، فهذا يشمل معاني الإتمام كلها. ننتقل يا فضيلة الشيخ الدكتور محمد إلى قول الله سبحانه وتعالى فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، هنا يخبر ربنا جل وعلا ويبين لعباده الحكم الذي يكون لهم عندما يحصل لهم منع عن وصول إلى البيت، قد يصد الإنسان عن الوصول إلى البيت أو يمنع إما لمرض كأن يصيبه كسر أو عرج، وإما لضياع فيتوه حتى يفوت الوقت ولا يستطيع الوصول إلى الحرم، وإما لعدو والعياذ بالله، والحمد لله نحن نعيش في أمن وأمان في هذه البلاد المباركة، نسأل الله جل وعلا أن يديم علينا نعمته. أو لغير ذلك من أنواع التي يمنع عن الوصول إلى البيت فيها، فحينئذ الحكم فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، أي فعليكم ما تيسر من الهدي. والهدي أي الهدي الشرعي جاءت السنة بإيضاحه، ما كان ثنيا من المعز والبقر والإبل وكذلك الغنم، ويجزئ في الغنم والضان يجزئ الجذعة من الضأن فقط، أما ما سوى الضأن فلا بد أن يكون ثنيا من المعز أو من البقر أو من الإبل، فهذا هو الهدي الذي يجزئ وبه يحصل التحلل، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. ثم هذا الحصر يكون بعد الإحرام، والإحرام كما تقدم الإحرام بالحج والعمرة عند المواقيت، عندما يحرم يقول لبيك اللهم حجا أو لبيك اللهم عمرة أو نحو ذلك، فهذا هو نية الدخول في النسك، هو الإحرام، فإذا أحرم لزمه إكمال هذا النسك، فإذا لم يتيسر له صد عن البيت لأحد الأسباب أو الموانع فإنه يذبح ما تيسر من الهدي، وبهذا يحصل له التحلل فيتحلل من إحرامه بهذا. وأما إذا لم يحصل له منع من الوصول إلى البيت فالواجب عليه أن يتم نسكه.
الله أثابكم الله فضيلة الشيخ. يقول ربنا جل وعلا بعد ذلك: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة.
نعم، هذا إكمال لبيان صفة الحج، لأنه بدخوله في النسك بالإحرام يمتنع من محظورات الإحرام مثل حلق الرأس ومثل الطيب ولبس المخيط وغير ذلك من محظورات الإحرام، فذكر الله جل وعلا حلق الرأس فقال: ولا تحلقوا رؤوسكم. لماذا؟ لأنه متلبس بالنسك، دخل في نسك الحج والعمرة بالإحرام. متى ينتهي هذا المحظور؟ حتى يبلغ الهدي محله. فهذا بيان لصفة الحج وطريقة إتمامه. فالحاج المفرد والحاج القارن وكذلك الذي يريد العمرة من المتمتعين إذا أحرم من عند الميقات ثم انطلق إلى مكة فإنه يبقى على إحرامه، فالمفرد والقارن يبقيان على إحرامهما ولا يحلقان رأسيهما حتى يبلغ الهدي محله. وأما المعتمر مثل المتمتع الذي يأتي بعمرة فإنه إذا أحرم بالنسك ثم طاف وسعى وقصر من شعره حينئذ يكون قد تحلل من عمرته وحل له ما حرم عليه قبل الإحرام. ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم حج قارنا، وفي الصحيحين أن حفصة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، ما شأن الناس حلوا من العمرة ولم تحل أنت من عمرتك؟ تقصد الذين تمتعوا من الصحابة لأنهم أتوا بالعمرة ثم تحللوا منها، وأما الرسول صلى الله عليه وسلم فكان قارنا وساق الهدي معه، فقال صلى الله عليه وسلم: إني لبت رأسي وقلدت هدي فلا أحل حتى أنحر. فلا يتحلل المسلم الذي حج قارنا أو مفردا حتى ينحر الهدي، وهذا معنى قوله حتى يبلغ الهدي محلة، ومحلة أي وقت حلوله، وهو يوم عيد النحر، فيوم عيد النحر يذبح فيه الهدي. ومعلوم أن يوم العيد أعماله أربعة: رمي الجمار والنحر أو الذبح الأضاحي وحلق الرأس والطواف والسعي لمن لم يسعى من المفرد أو القارن، وكذلك يجب على جميع المتمتعين السعي مرة أخرى
لحجهم،
لأن السعي الأول للمتمتع لعمرته. فالمقصود أن هذه الأعمال الأربعة في يوم عيد النحر يجوز تقديم بعضها على بعض، فإذا عرفنا هذا فصار عندنا أن المفرد والقارن وكذلك المتمتع إذا جاء يوم عيد النحر جاز له أن يحلق رأسه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم سئل في يوم العيد عيد الأضحى عمن حلق قبل أن يذبح فقال: اذبح ولا حرج، فلا حرج عليه في أن يقدم الحلق على الذبح كما رخص في ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن محظورات الإحرام يحصل التحلل منها بأن يبلغ الهدي محلة، لكن هناك من المحظورات ما لا يحل له حتى يتحلل التحلل الكامل بفعل المناسك التي في يوم العيد، بأن يحلق رأسه ويرمي الجمار ويطوف ويسعى، فإذا فعل اثنين من هذه الثلاثة حلل التحلل الأول فقط.
نعم.
وأما إذا فعل الثلاثة كلها فقد حلل التحلل الكامل، وجاز له أن يأتي أهله ويجامع زوجته لأنه قد تحلل التحلل الكامل.
نعم، أثابكم الله فضيلة الشيخ وشكر الله لكم هذا البيان.
الحج في القرآن الكريم.
الحج في القرآن الكريم.
بعد ذلك يقول ربنا جل وعلا: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك.
نعم،
كأن هذه الآية في من اضطر إلى شيء من محظورات الإحرام لمرض أو نحوه.
نعم، هذا لا شك فيما يتعلق بالمحظورات. ذكر الله جل وعلا حلق الرأس، وذكر بعدها العذر للمريض أو الذي به أذى من رأسه، فرخص الله له جل وعلا في أن يحلق رأسه مع أنه محرم. نعم، والمحرم يمتنع عليه حلق رأسه. لكن ربنا جل وعلا واسع الرحمة ورحيم بعباده، ورخص لهم ووسع عليهم، فلهذا قال: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية، يعني فعليه فدية.
نعم،
رخص الله له أن يحلق رأسه، لكن عليه فدية يفدي بها نفسه من العقوبة أو الإثم، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك.
نعم،
فهذا يعني يتعلق بمحظورات الإحرام، وهذه هي الفدية. فالذي به أذى من رأسه، مثل أن يكون في جلد رأسه جرب أو حكة شديدة تؤذيه، أو قمل يتناثر على رأسه يؤذيه، وهذا جاء في السنة المطهرة. فعن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال: أتى علي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أوقد تحت قدر، يعني أوقد النار تحت قدر حتى حرارة النار تسقط القمل، وأنا أوقد تحت قدر والقمل يتناثر على وجهي أو قال حاجبي. فقال صلى الله عليه وسلم: يؤذيك هوام رأسك؟ قلت: نعم. قال: فاحلقه وصم ثلاثة أيام، أو أطعم ستة مساكين، أو انسك نسيكه. وهذا الحديث في الصحيحين. فإذا احتاج الحاج المحرم لحلق رأسه فعل، وفدى بهذه الفدية، وهو مخير بين هذه الثلاثة: إما أن يصوم ثلاثة أيام في أي مكان، أو أن يطعم ستة مساكين لكن لفقراء الحرم.
نعم،
لكل مسكين نصف صاع، أو ينسك نسيكه، يعني يذبح ذبيحة، وهذه أيضا لفقراء الحرم.
نعم، أثابكم الله فضيلة الشيخ. يعني إذا هذه هي فدية الأذى التي يسميها العلماء فدية الأذى.
نعم،
من كان به أذى يعني من رأسه، أو كان مريضا واضطر إلى فعل شيء من محظورات الإحرام.
نعم،
كحلق الرأس، جاز له توسعة من الرب جل وعلا أن يفعل هذا المحظور، ولكن يفدي إما بصيام أو صدقة أو نسك كما ذكر ربنا جل وعلا في هذه الآية. وهذا من رحمة الله تعالى،
الحمد لله،
أنه حين منع عباده من بعض الترفه أباح لهم في حال الضرورة والاحتياج.
نعم،
أن يواقعوا هذه المحظورات، ولكن أن يفدوا مقابل ذلك.
الحمد لله على نعمته وتيسيره وفضله.
سبحانه. قال ربنا جل وعلا بعد ذلك فضيلة الشيخ: فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي.
نعم، يعني إذا أمنتم من العدو، فالسياق كان في الإحصار ويشمل ما سوى ذلك، كل ما تمكن المسلم من أداء المناسك. يعني إذا تمكنتم من أداء المناسك، فمن كان منكم متمتعا بالعمرة إلى الحج فهذا عليه ما استيسر من الهدي. فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره، في قوله تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج، قال: وهو يشمل من أحرم بهما، يعني القارن.
نعم،
أو أحرم بالعمرة أولا.
نعم،
فلما فرغ منها أحرم بالحج وهو المتمتع.
نعم،
قال: وهذا هو التمتع الخاص، وهو المعروف في كلام الفقهاء، والتمتع العام يشمل القسمين كما دلت عليه الأحاديث الصحاح.
نعم،
انتهى كلام ابن كثير رحمه الله. فالتمتع يشتمل على نوعين: تمتع خاص وهو المعروف عند الفقهاء، وهو النسك المشهور عندما يقول الفقهاء الحج إما أن يكون نسكه إفراد أو قران أو تمتع.
نعم،
فهذا التمتع هو التمتع الخاص المعروف بأن يأتي بعمرة في أشهر الحج ثم يفرغ منها ويأتي بالحج في عامه. الثاني التمتع العام، وهو أن يحصل له فضل وأجر العمرة والحج في سفرة واحدة، فهذا يحرم بالحج والعمرة فيقول: لبيك اللهم عمرة وحجا في عقده للإحرام، فهذا تمتع لأنه جمع بين النسكين في سفرة واحدة.
نعم، وهو الذي يسميه الفقهاء القارن.
وهو الذي يسمى عند الفقهاء القارن.
نعم.
فالتمتع في هذه الآية الكريمة يشمل القسمين كما قال ابن كثير.
نعم.
وكما دلت عليه الأحاديث الصحاح.
نعم.
فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. فقوله جل وعلا فما استيسر من الهدي، أي فعليه أن يذبح ما استيسر من الهدي.
نعم.
والهدي كما تقدم ثني من المعز أو البقر أو الإبل أو جذعة من الظأن.
نعم.
وجاءت السنة بأن 7 يشتركون في البعير أو البقر.
نعم.
فالمقصود أن يعني هذا الهدي للمتمتع فقط والقارن، وهو شكر من العبد لربه جل وعلا على نعمة التحلل ونعمة الجمع بين النسكين في سفرة واحدة.
نعم، إذا نفهم فضيلة الشيخ أن يعني معنى قول الله تعالى فإذا أمنتم يعني أنكم إذا قدرتم على الوصول إلى البيت من غير مانع من مرض.
نعم.
أو عدو كما صد المشركون النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية.
نعم.
فمن شكر الله تبارك وتعالى بأن توصلتم إلى القيام بالنسكين في سفرة واحدة فما استيسر من الهدي، وهو شاة أو سبع بقرة أو سبع بدنة.
نعم.
كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم عليه.
قال ربنا جل وعلا بعد ذلك فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم.
تلك 10 كاملة.
نعم.
يعني من لم يجد هديا، المتمتع أو القارن الذي لم يجد هديا ولم يجد ثمن الهدي، ليس معه مال يشتري به هدي ولم يكن معه هدي، فعليه أن يصوم 3 أيام في الحج، فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم. يعني يصوم 3 أيام في أيام المناسك في أثناء الحج كما قال أهل العلم، والأفضل أن تكون قبل يوم عرفة. هذه 3 أيام. يعني إذا أحرم بالعمرة مثلا في اليوم الأول من ذي الحجة وأتى بالعمرة ثم فرغ منها، فاليوم الثاني والثالث والرابع من ذي الحجة يصوم هذه الأيام 3، أو اليوم 5 والـ6 والـ7.
نعم.
أو اليوم 6 والـ7 والـ8، يعني يوم التروية يصوم هذه الأيام 3 إذا لم يجد الهدي. هذه 3 أيام في الحج،
كل أيام الحج إذن من حين ما.
نعم.
يحرم بالحج أو العمرة كلها أيام صيام
من حين تلبسه بالإحرام بالعمرة.
نعم.
فهو داخل في الحج.
نعم.
لكن يعني لا يستحب أن يصوم يوم عرفة.
نعم.
لأنه في هذا اليوم ينبغي أن يتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الفطر في ذلك اليوم، وهذا للحجاج خاصة، وأما غير الحاج فالصيام يوم عرفة يوم قد جاءت بفضله الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم واستحباب صيامه. فإذا لم يستطع أن يصوم هذه الأيام 3، كأن يكون وصل متأخرا في اليوم 8 ولم يستطع أن يصوم قبل يوم عرفة، فيرخص له أن يصوم أيام التشريق 3.
نعم.
في الصحيحين أو في صحيح البخاري حديث عائشة وابن عمر رضي الله عنهم أنهم قالوا لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي.
نعم.
فأيام التشريق هي اليوم 11 واليوم 12 واليوم 13.
نعم.
ثم قال الله جل وعلا و7 إذا رجعتم، أي إذا رجعتم إلى رحالكم، أو القول الثاني إلى أوطانكم وأهليكم.
نعم.
فيصوم متى ما رجع إلى أهله أو إلى رجع إلى رحله وفرغ من حجه، يصوم هذه الأيام 7. نعم. ويجوز أن يصومها متتابعة 7 أيام، ويجوز أن يصومها متفرقة.
نعم.
ثم قال الله تلك 10 كاملة، هذا تأكيد على أن هذه الأيام 10 وإن كانت مفرقة فهي في حكم المتتابعة. وهذا فيه تأكيد على إكمالها وإتمامها، لأنها صارت بدلا عن ذبح الهدي للمتمتعين والقارنين. ثم استثنى الله جل وعلا بعد ذلك حاضري المسجد الحرام، فقال ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام. وهذه قد اختلف أهل العلم في تعيين المراد أهل المسجد الحرام.
إن أذنت لي فضيلة الشيخ.
نعم.
يعني إذا نفهم مما مضى أن من تمتع بالعمرة إلى الحج سواء تمتع الخاصة والتمتع العام فإنه يجب عليه الهدي، وهو الشاة أو 7 بقرة أو 7 بدنة.
نعم.
فمن لم يجد لعوز أو ضياع نفقة أو فقر أو نحو ذلك.
نعم.
وجب عليه أن يصوم 10 أيام، 3 منها في الحج والسبعة إذا فرغ من الحج سواء في رحله أو عند أهله أو في الطريق أو نحو ذلك.
الحمد لله. نعم.
هذا الحكم خاص لمن لم يكن
أهله من حاضر المسجد الحرام.
مسجد الحرام.
نعم. فيعني إذا كان أهله من حاضر المسجد الحرام فإنه لا يلزمه هدي.
نعم.
مطلقا.
نعم.
فإذا كان من الذين أهله حاضر المسجد الحرام فهؤلاء لا يلزمهم هدي ولو تمتعوا أو قرنوا في حجهم مع العمرة. فقيل المراد بحاضر المسجد الحرام أهل الحرم ومن كان داخل حدود الحرم وسكنه داخل حدود الحرم.
نعم.
وأما من كان خارج حدود الحرم كالتنعيم وما أشبه ذلك من الجهات الخارجة فقيل أن هؤلاء لا يدخلون في هذا الوصف
فيجب عليهم الهدي.
فيجب عليهم الهدي.
نعم.
والقول الثاني أن المراد بحاضر المسجد الحرام هم أهل مكة.
نعم.
سواء كان سكنهم داخل حدود الحرم أم خارجه.
نعم.
إلى من كان دون مسافة قصر.
نعم.
فعند القول الثاني من كان خارج مسافة قصر لا يكون داخلا في هذا الوصف وبالتالي فعليه أن يهدي إذا كان بعيدا عن مكة مسافة قصر. وهناك قول ثالث أيضا وهو أن المراد بحاضر المسجد الحرام هم أهل المواقيت ومن كان دونهم، وهذه يعني تشمل يعني مسافات أبعد وأبعد، مثل من كان دون ميقات ذي الحليفة مثلا أو ميقات يلملم، فكل هذه الجهات يكون أهلها
من حاضر
المسجد الحرام. على كل حال هذه الأقوال الثلاثة المشهورة عند أهل العلم، فالمقصود أن ربنا جل وعلا استثنى من كان أهله حاضر المسجد الحرام فلا يجب عليه الهدي. ثم ختم الله جل وعلا هذه الآية الكريمة بقوله سبحانه وتعالى واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب، وهذا فيها من التهديد والتخويف والترغيب في طاعة الله ولزوم تقواه وهي فعل الأوامر وترك النواهي، وبيان أن الله سبحانه وتعالى شديد العقاب، وهذا يجعل المؤمن في خوف ووجل من الله جل وعلا كما أنه يرجو رحمة الله سبحانه وتعالى. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ. وفي الحقيقة يعني الذي يلفت النظر أنه في ختام هذه الآية أمر بالتقوى، وبعدها في الآية التي تليها سيأتي قول الله تبارك وتعالى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، وفي ختام آيات الحج أو في أثناء آيات الحج في سورة الحج يقول ربنا جل وعلا ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، وفي ختام الآيات يقول بعد أن ذكر البدن والهدي لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم.
الله
يعني الحديث عن التقوى يتكرر وكأنه مقصد تأصيله وتحصيله في الحج، مقصد من مقاصد الحج العظيمة التي ينبغي ألا يغفل الحاج
الله
عنها.
نسأل الله أن يرزقنا وجميع أخوان المسلمين تقوى ولزوم طاعته.
جزيل الشكر لفضيلتكم الدكتور فهد بن سليمان الفهيد عميد كلية أصول الدين على ما تفضلتم به من بيان هذه الآيات وما فيها من الأحكام. شكر الله لفضيلتكم هذا البيان.
جزاكم الله خير وبارك الله فيكم وفي الإخوة المستمعين، ونسأل الله جل وعلا أن يرزقنا جميعا الفقه في دينه والثبات عليه.
آمين. والشكر موصول لأخي مهندس الصوت حمد العزاز الذي قام بتسجيل هذه الحلقة، والشكر لكم أيها الإخوة المستمعون والأخوات المستمعات على طيب المتابعة، حتى ألتقيكم في حلقة جديدة من الحج في القرآن الكريم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
الحج في القرآن الكريم.
قال العلماء من علامة الحج المبرور أن يرجع الحاج بحال أفضل مما كان عليه.
أول ما يرون أحد يقدم هذا العيد يذكر الحج عمر، والله تدمع عيونهم شوقا لبيته.
أي نوع من أنواع الإخلال بالأمن يعتبر مناقض لمصالح الشريعة وما دعت إليه.
ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين.
الحج في القرآن الكريم
برنامج حواري يتناول آيات الحج
التي وردت في بعض سور القرآن الكريم.
يعد البرنامج ويقدمه فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن سريع السريع.
التلاوة بصوت الشيخ ماجد بن عبد الله الزامل.
إخراج عبد الله بن محمد السلمان.